الحبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء المتمم للأربعين من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولازلنا بفضل الله جل وعلا نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. وكنا في اللقاء الماضي قد طرحنا سؤالا نحتاج إليه كثيرا ونسأل عنه كثيرا، ألا وهو: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ اختلف العلماء في حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام على قولين. القول الأول أنه يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، هذا من باب السعة والتيسير والتخفيف، وهو مذهب الأحناف والحنابلة. ليه؟ قالوا: لأن الناس يكثرون ببيت الله الحرام ويزدحمون فيه جدا من أجل قضاء النسك من الحج والعمرة، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه من الناس لكان ذلك أمرا في غاية الحرج والمشقة. أما القول الثاني قالوا: لا يجوز المرور بين يدي المصلي في مكة ولا في غير مكة. لا يجوز المرور بين يدي المصلي لما ذكرناه في اللقاء الماضي من وعيد. قالوا: لا يجوز المرور بين يدي المصلي في بيت الله الحرام ولا في غير بيت الله الحرام. هذا مذهب الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول الإمام البخاري والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، واختار القول الأول بجواز المرور بين يدي المصلين في البيت الحرام لكثرة الزحام من المعاصرين الشيخ ابن باز رحم الله الجميع. طيب، استدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، أي في وقت شدة الحر، فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه عنزة، أي عصا تشبه الرمح، وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. الدلالة من الحديث ده إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب بين يديه عنزة بالبطحاء، والبطحاء مكان بمكة، فاستدلوا بهذا على أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي، ولو كان ذلك يجوز لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه السترة. واستدلوا أيضا بما رواه أبو زرعة وابن عساكر بسند صحيح عن صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره، يعني يرده. هذا أثر آخر. وروى ابن جرير وابن أبي شيبة بسند صحيح عن يحيى بن أبي كثير قال: رأيت أنس بن مالك في المسجد الحرام قد نصب عصا يصلي إليها. يبقى إذن المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول بأنه نظرا للزحام الشديد في بيت الله الحرام فإنه يجوز إن تعذر على المصلي أو على المعتمر أو على الحاج الذي يريد أن يدرك مكانه في صف أو يريد أن يطوف حول البيت، إن تعذر عليه أن يتحاشى المرور بين يدي المصلين لشدة الزحام فلا حرج عليه، وهذا هو القول الأول. أما القول الثاني لا يجوز المرور بين يدي المصلي حتى ولو كان ذلك في المسجد الحرام فضلا عن غيره، والأمر بفضل الله جل وعلا فيه سعة. طيب، ما هي الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة؟ هكذا قد أنهينا الحديث بفضل الله عن الصلاة كاملة. ما هي الأدعية والأذكار الثابتة عن الصادق صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة؟ كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ثلاثا، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ما الدليل؟ ما رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، أي انتهى من صلاته، استغفر الله ثلاثا، وكان يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. الله، كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون على يمينه، عن يمينه لأنه إذا سلم أقبل عليهم بوجهه عليه الصلاة والسلام. قال البراء: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكان يقول أيضا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ يده يوما وقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. يا الله، قسم ورب الكعبة يخلع القلب. الرسول هو الذي يقول لمعاذ: والله إني لأحبك. لو قال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك، لكان الأمر عاديا جدا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم ويقول: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. ثم قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه وصية محب لحبيبه: لا تدعن في دبر كل صلاة. ما المراد بدبر كل صلاة؟ اختلف العلماء في المراد بمعنى دبر كل صلاة على قولين. الجمهور أن المراد بدبر كل صلاة أي بعد الصلاة، أي بعد الصلاة يعني بعد السلام والانتهاء من الصلاة. ومن أهل العلم من يرى أنه يراد به آخر الصلاة قبل الخروج منها وقبل السلام. فكان عليه الصلاة والسلام يوصي معاذا رضي الله عنه هذه الوصية الغالية: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان أيضا عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. دعاء جميل. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. والدليل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والدارقطني بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب النار وعذاب القبر. كان صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وأرذل العمر هو الحال في آخر العمر حين يصاب الإنسان عياذا بالله بحال الخرف وعدم القدرة والعجز وعدم الإدراك. وأعوذ بك من أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. طيب، ما هي الأذكار التي كان صلى الله عليه وسلم يقولها بعد الصلاة؟ روى مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أنا أوصل لحضراتكم الليلة وأذكر لكم الأدلة على هذه الأذكار التي نرددها. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، وها أنتم تلاحظون هنا أن دبر كل صلاة جاء مرة في بعض الأحاديث والأذكار في آخر الصلاة قبل السلام وقبل الفراغ والانتهاء منها، وجاء مرة أخرى بمعنى ما بعد الصلاة ما بعد التسليم. فهذا الدعاء وهذا الذكر كان يقوله صلى الله عليه وسلم بعد التسليم، بعد الانتهاء من الصلاة كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب المال ماله إلا بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، منك الغنى ومنك الفضل ومنك الخير كل الخير. وفي صحيح مسلم هذا الحديث من حديث عبد الله بن زبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم، حين يسلم يعني بعد الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. كذلك كان يسبح ويحمد ويكبر ويعقد التسبيح على أناملة. وانتبه معي، فربما تسعد بهذه المعلومة، فكثير من إخواني وأخواتي يعلم أن التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة له صفة واحدة، له صفة واحدة، لكن أقول لك التسبيح والتحميد والتكبير له أربع صفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى كان يقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. قد تحتاج إلى هذا، قد يكون الإنسان مضطرا لعمل أو لخروج من المسجد فيجزئه وهو مصيب للسنة أن يسبح 10 وأن يحمد 10 وأن يكبر 10. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، وفي لفظ ذهب أهل الدثور بالأجور. قال عليه الصلاة والسلام كيف ذاك؟ قالوا صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أخبركم بأمر تدركون به من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم؟ ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله، تسبحون في دبر كل صلاة 10. ده الدليل اهو، تسبحون، والحديث رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة، تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. هذه الصفة الأولى. طيب الصفة الثانية، وهذه قد تكون جديدة على البعض، أن يقول سبحان الله 25 مرة، وأن يقول الحمد لله 25 مرة، وأن يقول الله أكبر 25 مرة، ولا إله إلا الله 25 مرة. هذه الصيغة قد تكون جديدة على البعض. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة 33. دي رواية تانية، أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33 وأن نحمد الله 33 وأن نكبره 34. أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة 33 ونحمده 33 ونكبره 34. قال فرأى رجل من الأنصار في المنام فقال أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة 33 وتحمدوا الله 33 وتكبروا 34؟ قال نعم. قال فاجعلوا 25 واجعلوا التهليل معهن. فغدا هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه، فقال عليه الصلاة والسلام افعلوا لا إله إلا الله، افعلوا. يبقى الصيغة الثانية أن تسبح الله 25 مرة وأن تحمد الله 25 مرة وأن تكبر الله 25 مرة وأن تقول لا إله إلا الله 25 مرة. هذا كان يقوله أيضا كصفة ثانية من صفات التسبيح بعد الصلوات. الصفة الثالثة كان يقول عليه الصلاة والسلام، هذه نحفظها جميعا، كان يقول سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة، لما رواه مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن، أو معقبات لا يخيب فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. يبقى هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام المئة. يقول هذا مرة واحدة، يقول الذكر الأخير لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة واحدة تمام المئة. هذه هي الصيغ والصفات الثابتة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذه الصفة الرابعة ما رواه مسلم حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اسمع البشرى دي: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. بالله عليك، هل تدبرت هذا الأجر العظيم وهذا الفضل الجليل لهذه الصفة وهذا الذكر الجميل الكريم؟ غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ولا حرج. فنحن نسأل في هذه المسألة كثيرا، لا حرج أن تجمع بين هذه الأذكار فتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، لا حرج أن تجمع بينها في كل مرة وأن تعدها 33. روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا الرواية، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثكم حديثا إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. من السنة أن يعقد التسبيح على الأنامل أو عقد الأصابع، من السنة، نص على ذلك الحنابلة وقول الإمام النووي وقول ابن القيم والشوكاني وابن تيمية وابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع. واستدلوا على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند حسن عن يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، وعقدنا بالأنامل، وعقدنا بالأنامل هكذا، فإنهن مسؤولات مستنطقات، لا إله إلا الله، فإنهن مسؤولات مستنطقات، ستنطق عليك وتشهد بأنك قد سبحت كذا وكذا وحمدت كذا وكذا وكبرت كذا وكذا وهللت كذا وكذا. وفي مسند أحمد وأبي سنن أبي داود وسنن الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، بيمينه يعني بيده اليمنى فحسب. وفي حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن يعني اليمين في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. كذلك من السنة بعد هذه التسبيحات وهذه الأذكار كان صلى الله عليه وسلم يقرأ آية الكرسي، لما رواه النسائي بسند صحيح مجموع طرقي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. هل تدبرت هذا الأجر العظيم؟ من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. كذلك كان يقرأ المعوذات، والمعوذات هي الإخلاص وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس. الإخلاص هو الفلق والناس، هذه المعوذات، كما في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي والترمذي بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. وهنا سؤال مهم، وربما يحدث بعض الخلافات التي قد تصل إلى حد الفتن في المساجد ويختلف عليها أولادنا وأبناؤنا، ألا وهو: ما حكم الجهر بالذكر بعد الصلاة؟ ما حكم الجهر بالذكر بعد الصلاة؟ هل نجهر بالأذكار هذه أم نسر؟ والعلماء اختلفوا في الجواب على هذا السؤال على قولين. القول الأول قالوا: يستحب الجهر بالذكر بعد الصلاة، وهو قول بعض الأحناف وبعض متأخر الحنابلة، واختاره ابن تيمية وابن حزم ومن مشايخنا المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، اختاروا الجهر بالذكر بعد الصلوات. واستدلوا على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رفع الصوت بالذكر، قال إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة أي من الصلاة المفروضة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا أي انتهوا من صلاتهم بذلك، أي بالجهر بالذكر. كان صلى الله عليه وسلم يجهر وكان الصحابة يجهرون معه. وفي لفظ قال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء الصلاة، ما كنا نعرف انقضاء الصلاة لرسول الله أو انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. واستدلوا أيضا براه مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنه لا يسمعه إلا إذا كان صلى الله عليه وسلم يجهر به. وفي صحيح مسلم أن ابن الزبير كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. يهلل يعني يرفع صوته، فالتهليل هو رفع الصوت. طيب، يبقى هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا: لا يشرع الجهر بالذكر بعد الصلاة، لا يشرع الجهر بالذكر بعد الصلاة. أرجو من أولادنا أن يتعلموا هذا حتى لا نختلف فيما يسعنا فيه الخلاف، وهؤلاء هم السادة وهم الأئمة الكبار. القول الثاني قالوا: لا يجوز رفع الصوت ولا الجهر بالذكر بعد الصلوات المفروضة، هذا مذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب بعض الأحناف، وقال بهذا أكثر أهل العلم، واختيار الشيخ الألباني من المعاصرين، أنه ليس من السنة أن تجهر بالذكر بعد الصلاة. استدلوا بقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قالوا نهي، النهي في الآية هنا عن الجهر بالدعاء، ولعموم قوله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ولعموم قوله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. استدل مروان البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لتدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا قريبا، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وجه الدلالة في الحديث ده إيه؟ ما وجه الاستشهاد به؟ أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الصوت بالذكر والدعاء، وربما ترتب على الجهر بالذكر بعد الانفلات والانتهاء من الصلاة التشويش على المصلين المسبوقين، أي ممن تأخروا عن الصلاة ففاتتهم ركعة أو ركعات، ربما يكون الجهر بالذكر مشوشا على هؤلاء. وقالوا الإصرار بالذكر أبلغ في الإخلاص وأقرب إلى الإجابة. طيب، كيف رد هؤلاء على أحاديث الجهر بالذكر كحديث ابن عباس المذكور؟ قالوا فعله صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابة رضي الله عنه، فعله صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابة رضي الله عنه. وهنا سؤال مهم: هل تختلف صلاة المرأة عن صلاة الرجل؟ والجواب في اللقاء المقبل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل والنبي يجيب.